أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على مهدي الأمم وجامع الكلم، سلام على ربيع الأنام ونضرة الأيام، سلام عليك يا إمام، سلام على الجميع. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 10. سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار، أناجيك أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين. إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن استري عيبي تكوينا وتشريعا وبالحسين أنير عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعلي. الرجعة العظيمة عظائمها وأهوالها، عجائبها وأحوالها، فيما بقي عندنا من حديث محمد وآل محمد صلوات الله عليهم بخصوصها. بينت لكم في الحلقة الماضية من أن الأحاديث المعصومية كثيرة ووفيرة في موضوع الرجعة، فيما يرتبط بالرجعة الصغرى وما يرتبط بالرجعة الكبرى. وذكرت لكم أيضا من أن أبرز العناوين التي أتلمسها في هذه الروايات والأحاديث هي التي ذكرتها لكم في الحلقة الماضية: الأسس والقواعد. الأسس والقواعد التي وفقا لها تتشكل عقيدة الرجعة العظيمة. وضربت لكم أمثلة ونماذج من الأحاديث والروايات التي يفترض بحسب فهمي أن تقع تحت هذا العنوان. عنوان ثان: الشيعة والرجعة، وخصوصا يكون الحديث هنا عن الشيعة زمن الحضور، زمان أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حيث تكون التقية شديدة، وما يأتي في المراحل الزمنية التي تبدأ من الغيبة الأولى وتنتهي بعصر الظهور الشريف وما بعده من رجعة عظيمة. الشيعة والرجعة، وضربت لكم أمثلة يمكن أن تكون تحت هذا العنوان. هناك عنوان ثالث وهو الذي سأتحدث عنه في هذه الحلقة، ولا أعتقد أن الحلقة ستكفي للحديث في أجوائه: قوانين الرجعة. قطعا حينما أحدثكم عن القوانين إنني أحدثكم عن المعطيات المتوفرة لدينا، وإلا فإن الأمر أكبر بكثير من هذا الذي أحدثكم عنه. الرجعة العظيمة مرحلة متقدمة زمانا ومكانا وظروفا اجتماعية وسياسية. هناك تغير هائل بتمام معنى الكلمة لواقع الإنسان على المستوى العقلي وعلى المستوى الفكري وعلى المستوى العلمي وعلى المستوى اللغوي والأدبي. مرحلة جديدة تكون معقدة جدا بالقياس للمرحلة التي نعيشها الآن، مع أن المرحلة التي نعيشها الآن هي في غاية التعقيد، لكن مرحلة الرجعة العظيمة مرحلة مركبة، إنه تركيب هائل ما بين عالم الشهادة وعالم الغيب، ما بين عالم المادة وعالم النور والمعنى. أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، لكنني سأسلط الضوء على ما أجده مهما من حديث يقع تحت هذا العنوان: قوانين الرجعة. بقي عندنا عنوان رابع سيأتي ذكره في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، يرتبط بالتاريخ المستقبلي للرجعة العظيمة. نحن وعنواننا في هذه الحلقة قوانين الرجعة. أهم قانون في مرحلة الرجعة، وهو في الحقيقة أهم قانون في كل المراحل، في المرحلة التي نعيشها وما سبق من المراحل في حياة البشرية فيما يأتينا من المراحل القادمة، نحن الآن بحسب الواقع الذي نعيشه وبحسب المعطيات الأكيدة المتوفرة لدينا، نحن في مرحلة الإرهاصات، وهي المرحلة التي تسبق مرحلة العلامات الحتمية، إنها العلامات الحتمية لظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. بحسب المعطيات التي بين أيدينا، وهي معطيات أكيدة، هناك تطابق ما بين النصوص التي وصلتنا منهم صلوات الله عليهم وما بين الواقع الذي نعيشه، هناك مطابقة حقيقية. نحن في مرحلة الإرهاصات، في مرحلة المقدمات التي تسبق مرحلة العلامات الحتمية. العلامات الحتمية ما هي؟ ببعيدة جدا عن مرحلة الإرهاصات. كم هي المدة؟ هذا أمر لا أعلمه أنا ولا يعلمه غيري، أمره موكول إلى الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، إلى إمام زماننا. في مرحلة الإرهاصات القانون الأهم هو قانون البداء. في مرحلة العلامات الحتمية القانون الأهم هو قانون البداء، وكذلك في مرحلة الظهور وفي مرحلة الرجعة. وكلما تقدمنا كان هذا القانون أكثر أهمية، فقانون البداء أكثر أهمية منه في مرحلة الرجعة من مرحلة الظهور، وهو أكثر أهمية في مرحلة الظهور من مرحلة العلامات الحتمية. وفي مرحلة العلامات الحتمية يكون قانون البدء أكثر أهمية من مرحلة الإرهاصات، وفي مرحلة الإرهاصات يكون قانون البدء أكثر أهمية من المراحل السابقة. قد تقولون لماذا؟ لأن الأحداث الكبيرة تقع في كل مرحلة تلي المرحلة التي تسبقها، وحينما تكبر الأحداث وحينما تكون الأحداث عظيمة فإن أسبابها ومقدماتها ستكون عظيمة أيضا ومهمة أيضا، وحينما يتحرك الإنسان في أجواء تلك الأسباب وفي أجواء تلك المقدمات بإمكانه أن يغير من طبيعة تلك الأحداث العظيمة. هذا هو سر قانون البدء، لا كما يفهمه الأعراب، أعني أعراب سقيفة بني ساعدة، ويشكلون على الشيعة الذين هم أيضا لا يفهمونه. أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، فما كتبوه عن البدء وما قالوه لا يوافق منطق العترة الطاهرة. أعراب سقيفة بني ساعدة يقولون من أن الشيعة يعتقدون بحصول البداء في علم الله، هذا كفر صريح. البداء لا علاقة له بعلم الله، البداء قانون لتنظيم الكون، هذا الكون خلقه الله سبحانه وتعالى بطريقة يمكنني أن أقرب الفكرة إليكم، إنها طريقة البدائل على مستوى التكوين وعلى مستوى التشريع. في دين العترة الطاهرة الواقعة الواحدة لها العديد من الأحكام، لها أكثر من حكم، لا كما يعتقد ثيران النجف وكربلاء الطوسيون من أن الواقعة لها حكم واحد. في دين العترة الطاهرة الواقعة الشرعية لها أكثر من حكم، والمكلف بالخيار، وفي بعض الأحيان تكون الخيارات مشروطة بشروط معينة تتناسب مع الظروف الموضوعية للمكلف، وفي أحيان أخرى تكون الخيارات مفتوحة بإمكان المكلف أن يختار في هذا اليوم الخيار الأول، وبعد أسبوع في واقعة مماثلة يستطيع أن يختار الخيار الثاني أو الثالث أو الرابع بحسب عدد تلك الخيارات. هذا الاستنباط بهذا الفهم لا يعرفه ثيران النجف وكربلاء، المراجع الطوسيون لا يفقهون هذا الدين ولا يفقهون البدء. سبحانه وتعالى خلق كونه وفقا لتعدد المظاهر، وخلق كونه بحسب قاعدة لا تكرار في التجليات، فما يتجلى في الكون لا يتكرر، والمظاهر لا حد لها، منها ما يرتبط بعالم الشهادة بعالم الحس، ومنها ما يرتبط بعالم الغيب، بعوالم الأنوار. وأنا لا أريد أن أفتح هذا الموضوع بكل تفاصيله، لكن الحديث عن البداء في الحقيقة يحتاج إلى بانوراما. تحدثت كثيرا عن البداء في برامجي، لكن الموضوع يحتاج إلى بانوراما. وأعدكم إذا ما وجدت فرصة مناسبة سأفتح هذه البانوراما كي نعرف أسرار البداء. البداء له وجهان، وجه غيبي نحن نجهله، ووجه حدثنا عنه أئمتنا. هذا هو الذي سأحدثكم عن أسراره. القرآن حدثنا عن البداء، وحدثنا كثيرا عن البداء، مثلما حدثنا كثيرا عن الرجعة. القرآن مشحون بموضوع البداء، لأن قانون البداء هو القانون الأعلى، القانون الذي فوق قانون البداء هو قانون ولاية محمد وآل محمد. من بعد قانون ولاية محمد وآل محمد لا يوجد قانون أعلى من قانون البداء، وقانون البداء حاكم في يوم القيامة بنحو يكون أشد وأقوى من مرحلة الرجعة ومن مرحلة الظهور ومن سائر المراحل الأخرى. ما هي الشفاعة؟ مظهر من مظاهر قانون البداء. أناس يستحقون النار، ولكن بالشفاعة التي هي تطبيق من تطبيقات قانون البداء يدخلون الجنة. أناس في النار عذابهم يكون بدرجة شديدة جدا بحسب تطبيقات قانون البداء يخفف عليهم العذاب. أناس يدخلون النار وحقهم الخلود، ولكن تطبيقات قانون البداء تخرجهم من النار بعد مدة ويذهبون إلى الجنان. أناس يحكم عليهم بالنار وقبل أن يدخلوا النار يعاد بهم إلى الجنة. هذه هي تطبيقات قانون البداء، وهذا فهم مبسط لقانون البداء. فقانون البداء هو النظام الكوني والشرعي، ليس كما يفهمه أعراب سقيفة بني ساعدة، ولا كما يفهمه ثولان سقيفة بني طوسي. أقرأ من الكاف الشريف من الجزء الأول للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران، في الصفحة 66 بعد 100، باب البداء، ما جاء في الرقم الأول عن زرارة ابن أعين عن أحدهما إما عن الباقر أو عن الصادق، لأن زرارة يروي عن الإمامين، ويبدو أن الرواة الذين رووا عن زرارة حدث عندهم خلط فلم يشخصوا الإمام الذي روى عنه زرارة، ولذا جاء هذا التعبير. عن زرارة بن أعين عن أحدهما، إما عن الباقري أو عن الصادق صلوات الله عليهما: ما عبد الله بشيء مثل البدا، ما عبد الله بشيء مثل البدا. كيف يعبد الله بالبدا؟ يعبد الله بالبدا حينما نعرف أحكام البدا ونعرف أسرار البدا ونستعمل ما نعرفه من أحكام البدا ومن أسرار البدا، نستعمل هذا في مخططاتنا للتمهيد لإمام زماننا. هذه هي العبادة العليا. لابد أن تعرفوا من أن من أهم أسباب نجاح الحضارة الغربية أنها تعتمد في مخططاتها وفي استراتيجياتها، تعتمد نظرية البدائل، وهي مشتقة من قانون البداء. أنا لا أقول من أنهم يعتقدون بقانون البداء، لكنهم درسوا الواقع، درسوا التاريخ ودرسوا الواقع ودرسوا الأديان ودرسوا ما يجري حولهم. على سبيل الملاحظة ومن خلال الحس ومن خلال التجارب، فعرفوا أن الكون وأن الحياة يمكن أن تتشكل من خلال إمكانية تحقيق العديد من البدائل. ولذا حينما يضعون مخططا لمشروع من المشاريع الحضارية، أتحدث عن الحضارة الغربية، يضعون مجالا للبدائل التي يمكن أن تكون بدلا عن الصورة الأولى. هذا المصطلح الشائع بلان بي يعني المخطط الثاني، بلان بي، يتردد على ألسنة الناس، هو مأخوذ من هذه الفكرة. فهناك بلان بي وهناك بلان سي وهكذا، البدائل المتعددة. وهذا الأمر ينعكس على قوانينهم أيضا. لماذا القوانين في المجتمع الغربي ناجحة بينما القوانين في دولنا، في دول العالم الثالث، في دولنا العربية والإسلامية، لماذا القوانين فاشلة وتكون محنطة؟ لأنها ترسم وتشكل على أرضية واحدة، بينما القوانين في دول العالم الغربي تشكل على عدة أرضيات، ولذا تكون صالحة للعمل لزمان طويل. وكل المشاكل يجدون لها حلولا عبر هذه القوانين التي تتشكل على أرضية متعددة الأوجه. وهذا الأمر موجود في ديننا، في دين العترة الطاهرة. إنها الأحكام المتحركة والأحكام المتعددة للواقعة الواحدة. إما أن تتحرك الأحكام بحسب الظروف الموضوعية، وإما أن تتعدد بحسب خيارات المكلف. وفي كثير من الأحيان تأخذ هذه الخيارات النظر إلى الزمان، إلى المكان، إلى الملابسات الموضوعية. هذا كله واضح في أحاديث العترة الطاهرة وفي تفسيرهم لقرآنهم. أما ما هو موجود فيما يسمى بالفقه الإسلامي إن كان عند السنة أو عند الشيعة، هذا هو فقه الأعراب البدوي والأعرابي. عقله ساذج، عقله بسيط، لا يرى الأمور من جهاتها المختلفة، ولا يحيط علما بحيثياتها المتعددة، فهو ينظر إلى الأمر من جهة واحدة كالبعير. الأعرابي كالبعير، ما هو أخوه؟ البعير أخوه، الأعرابي والبعير شقيقان. مثلما البعير ينظر في اتجاه واحد، الأعرابي كذلك. وعلى هذا الأساس نشأ الفقه الإسلامي عند السنة وعند الشيعة. المنطق واحد في الفقه السني وفي الفقه الشيعي، في فقه النجف وكربلاء المنطق واحد، علم الرجال وعلم الأصول وعلم الكلام واحد لا اختلاف فيه، وكل هذا لا علاقة له بدين العترة الطاهرة، لا من قريب ولا من بعيد. مثلما تجدون أن العقائد في دين العترة الطاهرة لا علاقة لها لا بعقائد السنة ولا بعقائد الشيعة، الفتاوى والأحكام كذلك، تفسير القرآن كذلك. دين العترة شيء ودين السقيفتين اللعينتين شيء آخر. ما عبد الله بشيء مثل البداء، فلا الصلاة تقارن بعبادة البداء ولا أي عبادة أخرى. ماذا تفقهون من عبادة البداء؟ ماذا تفقهون من هذه العبادة؟ قلت لكم قبل قليل إننا من خلال معرفتنا بأحكام البداء وأسرار البداء نستطيع أن نخطط التخطيط السليم في التمهيد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وكل هذا موجود في قرآن محمد وآل محمد بشرط أن يكون مفسرا بتفسيره، وموجود في حديثهم بشرط أن يكون مفهما بتفهيمهم. وهذه هي بيعة الغدير. ما عبد الله بشيء مثل البداء. رواية أخرى عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما عظم الله بمثل البدع. كيف نعظمه؟ نعظمه بعبوديتنا. كيف تتحقق هذه العبودية في تعظيم الله سبحانه وتعالى؟ حينما ندرك أحكام البدع وأسرار البدع ونخطط في خدمة إمام زماننا وفقا لهذه الأحكام والأسرار، حينئذ نكون في مقام العبودية مثلما يريد إمام زماننا، وحينئذ بعبوديتنا هذه نعظم الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمات تمرون عليها ولكنكم لا تفقهونها. دققوا النظر فيها، تدبروا فيها. ما عبد الله بشيء مثل البداء، وإننا لنحتاج هذه الأحكام ونحتاج هذه الأسرار، خصوصا في أيام شهر رمضان، لأن تطبيقات قانون البداء تنفذ ليلة القدر. فليلة القدر هي موسم لتطبيقات قانون البداء وتفعيله، موسم سنوي يضحكون عليكم هؤلاء فيما تفعلونه في ليلة القدر. أفضل عبادة طلب المعرفة، وجزء من المعرفة هذه أن يعرف الشيعي أحكام البداء وأسرار البداء كي يكون خادما لإمام زمانه. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. نحن كيف نستطيع أن نخدم إمام زماننا ونحن لا نمتلك البرنامج الصحيح لخدمته؟ البرنامج الصحيح يعتمد على معرفة أحكام البداء وأسرار البداء. أنتم ماذا تفقهون من دينكم؟ ماذا تعرفون من دينكم؟ ما عبد الله بشيء مثل البداء، أي أن البداء يمثل العبادة الأعظم. الصلاة لا قيمة لها أمام عبادة البداء، هذا هو كلام أئمتنا. هؤلاء حبسوكم في الصلاة مثلما فعلت سقيفة بني ساعدة بأتباعها. الصلاة مهمة، لكنها تأتي في سياق طويل، في قائمة طويلة. ما عبد الله بشيء مثل البداء، ما عظم الله بمثل البداء. الحديث 12 بسند الكليني عن مالك الجهني قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر، لأن خدمتنا لأئمتنا لن تكون كاملة وصحيحة من دون أن يكون برنامج عملنا مخططا وفقا لأحكام البداء وأسراره. لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. أصحاب العمائم مشغولون بظروف جسم الإنسان، هذه الظروف السفلية، حائرون فيها ماذا يخرج منها وماذا يدخل فيها. هذا كل دينه، يوجد في جسم الإنسان في أجسام الرجال والنساء مجموعة من الظروف من الثقوب. دين النجف وكربلاء يدور ويطوف حول هذه الأفنية، وكأن قائلهم يقول: أطوف حول الظروف في كل حين. فكأن الطواف جعل حول هذه الظروف. كل ما في عقولهم هو هذا، ماذا يخرج من هذه الظروف وماذا يدخل فيها. يعيشون إلى أن يموتوا، وبعد ذلك حينما يموتون وتتخلص الأرض منهم يصدرون البيانات من أنه إذا مات العالم ثلمت في الإسلام ثلمة، ثلمت في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء. والله إذا مات هؤلاء عمرت في الإسلام عمرة لا يماثلها شيء. لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه، ولذا فقد تحدث القرآن كثيرا وكثيرا في هذا الموضوع. والعترة الطاهرة تحدثت كثيرا وكثيرا في هذا الموضوع، في الزيارات، في الأدعية، وفي الأحاديث والروايات الشريفة. الحديث 13 بسنده، بسند الكليني، عن مرازم ابن حكيم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ما تنبأ نبي قط، ما تنبأ أي ما أخذ عليه من عهود النبوة، ما تنبأ نبي قط حتى يقر لله بخمس خصال: بالبداء والمشيئة والسجود والعبودية والطاعة. والأحاديث كثيرة ووفيرة في هذا المضمار. فقانون البداء هو القانون الأعلى في أيام الله الثلاثة، في يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. لكن حديثنا هنا في هذا البرنامج عن اليوم الثاني من أيام الله سبحانه وتعالى، إنه يوم الرجعة. حديثنا عن الرجعة العظيمة. القانون الأول في مرحلة الرجعة العظيمة البداء، ما فوقه إلا ولاية محمد وآل محمد التي تلخص عمليا في هذه الجملة في زيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم. ذل قانون البداء وغير قانون البداء. وذل كل شيء لكم. فإذا أراد الأئمة، وحينما أقول الأئمة أعني محمدا وعليا وفاطمة، إنهم أئمة الأئمة، والأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا أراد الأئمة تعطيل قانون البداء فإنهم يعطلونه، وإذا أرادوا له أن يتفعل فهو في حالة فاعلية مع كل نفس من أنفاسنا، مع كل دقة من دقات قلوبنا. نحن تكوينا وتشريعا محكومون بقانون البدء الذي هو القانون الأوسع في عالم التكوين والتشريع، وهو القانون الأعلى. وسائر القوانين في عالم التكوين وعالم التشريع تكون تحت سلطة هذا القانون، ما فوقه إلا ولاية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، إن أفضل الناس من حلم عن قدرة وزهد عن عيبة وأنصف عن قوة، إن كرم الله سبحانه لا ينقض حكمته، فلذلك لا يقع الإجابة في كل دعوة. إن للا إله إلا الله شروطا، وإني وذريتي من شروطها. إن الدنيا دار خبال ووبال وزوال وانتقال، لا تساوي لذاتها تنغيصها، ولا يفي سعودها بنحوسها، ولا يقوم صعودها بهبوطها. إن من فضل الرجل أن ينصف من نفسه ويحسن إلى من أساء إليه. بحسب قانون البدء يمكننا ونحن في مرحلة الإرهاصات، أتحدث عن الشيعة إن كانوا شيعة، إن كانوا شيعة، أتحدث عن الشيعة بعنوان أنهم أمة، وأتحدث عن قادة هذه الأمة. أكانوا قادة دينيين أم كانوا قادة سياسيين؟ بإمكانهم أن يغيروا مجريات مرحلة العلامات الحتمية، لأن العلامات الحتمية خاضعة لقانون البدء. إذا كنا عارفين بأحكام البداء وأسرار البداء في الجهة التي بينت لنا من القرآن ومن حديث العترة صلوات الله عليها، واستطعنا أن نضع استراتيجية ومخططا للتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم، يمكننا بإخلاصنا وصدقنا، الإخلاص والصدق مع العلم والمعرفة، إنني أتحدث عن علم ومعرفة ينتسبان إلى قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، وينتسبان إلى حديثهم المفهم بتفهيمهم. بإمكاننا أن نغير، وأن نغير، قد نغير على مستوى كبير وقد نغير على مستوى صغير بحسب الظروف المحيطة بنا وبحسب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الواقع الشيعي وفي الواقع الذي يتواصل مع الواقع الشيعي فعلا وانفعالا. البداء سيغير الكثير من التفاصيل في مرحلة العلامات الحتمية شئنا أم أبينا، لأن الظروف والملابسات في العالم تتحرك بسرعة وتتغير، وهذه التغيرات تترك إيقاعاتها على ما يجري في العالم عموما وما يجري في منطقة الظهور خصوصا. أنا لا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع فالبرنامج عن الرجعة العظيمة، لكنني أريد أن أقرب لكم الفكرة عن مدى تأثير قانون البداء. وإذا ما بلغنا إلى مرحلة الظهور فإن البداء له تأثير أكبر في مجريات الأحداث، وإنما يتحرك البداء في الواقع بحسب الحالة التي عليها الأمة، بحسب الحالة التي عليها خواص الأمة. ولذا من القواعد والقوانين الواضحة عندنا أن خواص الأمة من علمائها، من فقهائها، من حكامها، من أمرائها، إذا كانوا فاسدين لكن عامة الأمة لم تطلع على فسادهم، فإن الله لا يؤاخذ عامة الأمة بما تفعل الخاصة، ولكن إذا اطلعت عامة الأمة على فساد خاصة الأمة ولم تغير شيئا فإن الله يؤاخذ الجميع، يؤاخذ العامة بذنوب الخاصة، يؤاخذ الجميع. هذه اللقطة لقطة مختصرة، لقطة مجملة، من خلالها يتفعل قانون البداء في مساحة واسعة من حياتنا. الأمر مفصل ومفصل جدا، وهذا التفصيل سينعكس أكثر وأكثر في مرحلة الظهور. فما حدثتنا به الروايات عن مرحلة الظهور سلبا أو إيجابا يمكن أن يتغير من خلال المجريات في مرحلة الإرهاصات، ومن خلال المجريات في مرحلة العلامات الحتمية، ومن خلال المجريات أيضا في مرحلة الظهور نفسها. والأمر هو سيجري بالطريقة ذاتها في مرحلة الرجعة العظيمة. فما عندنا من معطيات تخبرنا عن تفاصيل الوقائع والأحداث للتأريخ المستقبلي لمرحلة الرجعة العظيمة يمكن أن يتغير وأن تكون الصورة شيئا آخر، إما أن تكون أكثر حزنا وإما أن تكون أكثر فرحا، إما أن تكون أكثر سعادة وإما أن تكون أكثر ألما. هذا هو قانون البداء. ألا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة من أن الدعاء، وهو تطبيق من تطبيقات قانون البداء، من أن الدعاء بشرط أن يكون بحسب ما يكون جزءا من قانون البداء، من أن الدعاء يرد القضاء والبلاء ولو أبرم إبراما، ولو أبرم إبراما. هذا تطبيق من تطبيقات قانون البدء. الموضوع واسع ومضطرد جدا، وحتى الذي نعرفه فيما يسمى بالاستخارة، الاستخارة بالمصحف، الاستخارة بالمسبحة، الاستخارة بكل أشكالها وألوانها وأساليبها، هذه تطبيقات من تطبيقات قانون البدء في الجهة التي يستطيع الإنسان أن يتواصل من خلال هذه المنافذ والنوافذ مع قانون البدء. الموضوع واسع ومضطرد جدا. هذه الحقيقة لابد أن تبقى في أذهانكم، لأنني سأحدثكم عن التفاصيل بحسب المعطيات المتوفرة لدينا، عن التفاصيل التي ستقع في مرحلة الرجعة العظيمة. مثلما عنونت كلامي الرجعة العظيمة عظائمها وأهوالها عجائبها وأحوالها، فيما بقي عندنا من حديث محمد وآل محمد صلوات الله عليهم بخصوصها، ما حدثونا بخصوص الرجعة العظيمة وما بقي عندنا من المعطيات بين أيدينا من حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن هذا هو القانون الأهم. نحن نتحدث عن قوانين الرجعة، هذا هو القانون الأهم. القانون الثاني قانون انقسام الرجعة، فهناك رجعة صغرى تكون من ضمن شؤون مرحلة الظهور، وهناك الرجعة العظيمة وهي الرجعة الكبرى. الرجعة الصغرى والرجعة الكبرى تلتقيان في جهات وتفترقان في جهات أيضا. هذا الموضوع سيتجلى لكم من خلال الخوض في تفاصيل الرجعة العظيمة، لا أريد أن أقف عنده طويلا في هذه الحلقة، لأنني سأتناوله ضمن بياني وشرحي تفاصيل مجرياتي ووقائعي الرجعة العظيمة. إذن القانون الثاني هو قانون الرجعتين، فهناك رجعة صغرى لها شؤونها وأحوالها وخواصها، وهناك رجعة كبرى وهي التي تتحدث هذه البانوراما عنها، إنها الرجعة العظيمة. الراجعون في الرجعتين العنوان العام للقانون الذي يحكم هذه المسألة، أن الراجعين هم الذين محضوا الإيمان في جهة المؤمنين، وهم الذين محضوا الكفر في جهة الكافرين. هذا هو القانون الأصل، وسأقرأ عليكم الروايات والأحاديث. الذين محضوا الإيمان والذين محضوا الكفر. من هم الذين محضوا الإيمان؟ سأحدثكم عن تفاصيل هذا العنوان في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، لكنني أقولها لكم بالإجمال. إذا نظرنا إلى قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، ونظرنا إلى حديثهم المفهم بتفهيمهم، إذا نظرنا إلى هذين المصدرين، هناك اتجاهان في العلاقة مع محمد وآل محمد. الاتجاه الأول أن نتوجه بهم إلى الله، والاتجاه الثاني أن نتوجه إليهم. وحينما نتوجه إليهم هو هذا عينه توجهنا إلى الله. إذن هناك اتجاه وهو أن نتوجه بهم إلى الله، وهذا اتجاه عريض، وهذا الاتجاه صحيح ليس خاطئا، هذا الاتجاه يثبته القرآن ويتحدث عنه بنحو واسع جدا. أما الأحاديث والروايات والزيارات والأدعية فقد بسطت القول فيه. أكثر الناس يسيرون في هذا الاتجاه، هؤلاء لا يوصفون بأنهم محضوا الإيمان. الذين محضوا الإيمان هم أصحاب الاتجاه الثاني، الذين يتوجهون إلى محمد وآل محمد، لا يتخذونهم وسيلة، وإنما هم وجه الله، هم وجه الله. التوجه إليهم هو التوجه إلى الله. الله يريدنا أن نتوجه إليهم، وأعطانا مثالا مصغرا حين أمر الملائكة بالسجود لأبينا آدم، هذه وسيلة إيضاح، هذا مثال مصغر. أمر الملائكة بالسجود لآدم وليس بالسجود لله. صحيح أن السجود لآدم هو سجود لله لأنه بأمر الله، الملائكة سجدوا لله، لكنهم كيف صوروا هذا السجود؟ سجدوا لله من خلال سجودهم لآدم، لأن الله يريد هذا. الله سبحانه وتعالى في قرآنه يريد منا أن نتوجه إلى محمد وآل محمد، فحينما نتوجه إليهم هذا هو توجه إلى الله، الله هو الذي يريد هذا. فإبليس حينما قال لله سبحانه وتعالى أنا لا أسجد لآدم وإنما سأسجد لك يا إلهي، الله سبحانه وتعالى طرده ورجمه ولعنه وقال يا إبليس أنا أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد. سقيفة بني ساعدة دينها دين إبليس، لا تريد أن تعبد الله من حيث يريد. سقيفة بني طوسي في حالة حيرة لا تدري ماذا تفعل، تارة تتبع سقيفة بني ساعدة فتعبد الله كما تريد سقيفة بني ساعدة، وتارة يتوجهون بمحمد وآل محمد إلى الله بطريقة مجزوءة بطريقة ناقصة لا كما عرضها القرآن. أما أن يتوجهوا إلى محمد وآل محمد فإنهم يعدون هذا كفرا، ولذا فهم أضر على الشيعة كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه بحسب هذا المنهج الخرائي الذي هم عليه. وهذا واقع يعرفونه، هم يتابعون البرنامج، هذا المنهج الخرائي الذي هو منهج مراجع الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء يعرفونه، والأمر ليس خاصا بالنجف وكربلاء. أنا أركز كلامي على النجف وكربلاء لأن النجف العنوان الأصل، وإلا فهذا المنهج الخرائي متوفر في قم أيضا، متوفر في مشهد، متوفر في باكستان، متوفر في أفغانستان عند الشيعة، متوفر في كل البقاع الشيعية، في البقاع العربية وغير العربية. الاتجاه الأول أن نتوجه بمحمد وآل محمد إلى الله بحسب شرائطهم، لا بحسب شرائط سقيفة بني ساعدة أو بحسب شرائط سقيفة بني طوسي، ألا لعنة الله على هاتين السقيفتين، بحسب شرائط محمد وآل محمد. هذا الاتجاه صحيح سليم، لكنه لا يمثل التشيع، هذا التشيع المجازي. هؤلاء محبو أهل البيت، والمحبون غير شيعتهم بحسب المصطلحات الحقيقية للعترة الطاهرة. مجازا يقال لهم شيعة، فهذا هو التشيع المجازي، وهو صحيح وسليم ومشرع في القرآن وفي حديث العترة، أن يتوجهوا بمحمد وآل محمد إلى الله. هؤلاء لن يرجعوا، لماذا؟ لأنهم ليسوا من الذين محضوا الإيمان. الذين محضوا الإيمان هم الذين يتحدث عنهم دعاء الندبة. دعاء الندبة ماذا يقول؟ مناجيا الحجة ابن الحسن، أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ هناك أولياء وهناك أعداء، لا توجد مجموعة في الوسط، أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ وبعد هذه الجملة بكلمات الدعاء نفسه يقول: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إذن الأولياء هم الذين يتوجهون إليه، الذين يتوجهون به إلى الله لا يقعون تحت عنوان الأولياء، وإنما يدخلون في عنوان الأعداء. ولكن الأعداء على مراتب، هناك عدو بسبب جهله، وهناك عدو بسبب سوء نيته وفساد فطرته واختلال ضميره وانتكاس وجدانه، مثل ما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لو أنني ضربت المؤمن على خيشومه بالسيف على أن يبغضني ما أبغضني. تركيبته علوية لا يستطيع. لو أنني ضربت المؤمن على خيشومه، وهذه المنطقة حساسة جدا ومؤلمة جدا، وهي مجمع من مجامع الأعصاب. والضرب هنا فيه ألم حسي وألم معنوي، ولذا نحن هكذا نقول، العرب تقول برغم أنفه، برغم أنفه، لأن ضرب الأنف وإرغام الأنف فيه إذلال معنوي. فالأمير يقول لو أنني ضربت المؤمن على خيشومه بالسيف، وبسيف علي، بسيف علي، بسيف علي، بسيف علي، يعني بيد علي، فأية ضربة هذه؟ لو أنني ضربت المؤمن على خيشومه بالسيف على أن يبغضني ما أبغضني، ولو أنني أعطيت الكافرة، أعطيت المنافقة الدنيا ذهبة حمراء، الدنيا بكلها ذهبة حمراء على أن يحبني ما أحبني. هل يعني أن الأبواب أقفلت؟ بحسب خيارات الناس، بحسب خياراتهم. حتى هذا الكافر يمكن أن يتغير مصيره بحسب قانون البدء. وهذا الكلام الذي قاله أمير المؤمنين بشروط، بشروط، بشروط تأتي منسجمة مع تطبيقات قانون البدء، مثلما نحن نقرأ في أحاديثهم الشريفة، إنها من كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله، من أن عليا لا يبغضه إلا ابن زنا. لكننا في الوقت نفسه نجد أن كثيرين من الذين يبغضون عليا ما هم من أبناء الزنا. الواقع يشهد بذلك، وأحاديث الأئمة تشهد بذلك. وكذلك هناك من أبناء الزنا ما يحبون عليا، الواقع يشهد بذلك عبر التاريخ، وأحاديث الأئمة أيضا تشهد بذلك. فهذا القانون ضمن شروط يكون تطبيقا من تطبيقات قانون البدء. لا يبغضك يا علي إلا ابن زنا. صحيح أن الجو العام، أن الجو العام الذي ينتشر فيه البغض لعلي هو على هذه الشاكلة، لكن هناك من أبناء الزنا من يحبون عليا، ولذا فإن قواعد دين العترة الطاهرة تقول من أن ابن الزنا يستعمل، يكلف كما يكلف الباقون، فإن ذهب باتجاه الخير فعاقبته إلى خير، وإن ذهب باتجاه الشر فعاقبته على شر. أنا لا أريد أن أتوسع في هذه المطالب، فهذه المطالب ليست جزءا من هذه البانوراما، لكن حديثي كان عن الأعداء. فهناك أعداء سبب العداء هو الجهل، حينما تكشف لهم الحقائق سيتحولون من العداوة إلى الصداقة، وهناك أعداء سبب العداء عندهم تكويني في دواخلهم، المشكلة ذاتية وليست عرضية. هذا الذي سبب عدائه الجهل هذا مشكلته عرضية يمكن أن تعالج. أعود إلى دعاء الندبة، أين معز الأولياء ومذل الأعداء الذين يتوجهون إلى الله بمحمد وآل محمد داخلون في هذا العنوان، في عنوان الأعداء، لأنهم محبون. لو لم يكونوا داخلين تحت هذا العنوان لنصروا الإمام ورجعوا في الرجع. الذين سينصرون الإمام من بعد موتهم في الرجعة هم الذين محضوا الإيمان، والذين محضوا الإيمان هم الذين يتوجهون إلى محمد وآل محمد، وهذا التوجه هو عينه التوجه إلى الله. ستأتينا البيانات القرآنية مفصلة في الحلقات القادمة للتمييز ما بين هذين الاتجاهين. القرآن تحدث عن الاتجاهين، لكن العاقبة الحسنى هي لأصحاب الاتجاه الثاني. والقرآن حينما تحدث عن الاتجاهين أراد من الناس أن يسيروا في بداية المسير في الاتجاه الأول ثم ينتقلون إلى الاتجاه الثاني، وسيكون الانتقال تلقائيا إذا كان المسير في الاتجاه الأول صحيحا. إذا كان المسير في الاتجاه الأول صحيحا سينتقل السائرون في ذلك المسار إلى الاتجاه الثاني بنحو تلقائي، قطعا لا يكون هذا إلا بتوفيق من إمام زماننا، بتوفيق من محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قد تقولون لا يوجد مجال للذين هم من المجموعة الأولى أن يرجعوا في عصر الرجعة العظيمة أو في الرجعة الصغرى. هناك مجال، هناك رعاية من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الرعاية تتجلى ضمن أمور تقع في دائرة خدمة إمام زماننا. على سبيل المثال ما جاء عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أنه من واظب على قراءة دعاء العهد زمان الغيبة 40 صباحا، قطعا بتوجه صحيح بطريقة واعية بتدبر بتفكر بحماس عقائدي، ويصاحب ذلك أن يكون الإنسان عاملا أو مستعدا للعمل في خدمة إمام زمانه. هذا قد يوفقه لأن يكون من الراجعين مع أنه ليس ماحضا للإيمان، والأمر هو مع زيارة أمين الله، الزيارة المختصرة التي نزور بها أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وهي مروية عن إمامنا السجاد صلوات وسلام وتحيات على سجاد العترة الطاهرة. الأمر هو هو مع زيارة عاشوراء. هناك طقوس، أدعية، زيارات، أعمال لو جاء بها الشيعي بشروطها الصحيحة سيكون من الراجعين، هذه رعاية. أما الذين محضوا الإيمان هم قطعا مروا بهذا المسار، هم قطعا قرأوا زيارة عاشوراء وقرأوا دعاء العهد، لكن رجوعهم لا علاقة له بقراءة زيارة عاشوراء أو بقراءة دعاء العهد، لأنهم محضوا الإيمان. التوفيق أدركهم منذ زمان الغيبة، قبل الظهور وقبل الرجعة الصغرى وقبل الرجعة الكبرى. التوفيق أدركهم حينما توجهوا إلى محمد وآل محمد، وكان توجههم هذا توجها إلى الله بحسب موازين العترة الطاهرة، وسيأتينا الكلام مفصلا في هذا الموضوع في قادم الحلقات إن شاء الله تعالى. إذن هناك رجعتان، رجعة صغرى وكبرى. من هم الراجعون؟ الذين محضوا الإيمان. الذين محضوا الكفر لا أحتاج أن أتحدث عنهم، فما يناقض الذين محضوا الإيمان هؤلاء هم الذين محضوا الكفر، وأكفر الكافرين هم الذين نقضوا بيعة الغدير، وأكفر الكافرين هم الذين لا يعرفون إمام زمانهم الحجة ابن الحسن، وأكفر الكافرين هم الذين لا يعتقدون العقيدة السليمة في الرجعة العظيمة، بل في الأيام الثلاثة في المعاد. كافر من كانت عقيدته مختلة في المعاد، والمعاد لا يكون معادا بحسب الكتاب والعترة إلا أن يكون مبتنيا على الأيام الثلاثة، يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. هذا هو المعاد الذي نأخذه من منابع الكتاب والعترة بحسب وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، وبحسب مضمون بيعة الغدير. نذهب إلى فاصل.
يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى، يا من يكشف البلوى، يا من يسمع النجوى، يا من ينقذ الغرقى، يا من ينجي الهلكى، يا من يشفي المرضى، يا من أضحك وأبكى، يا من أمات وأحيا، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، سبحانك يا يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاءه، يا من في الجنة ثوابه، يا من في النار عقابه، سبحانك يا لا الغافر.
هل الرجعة مقتصرة على رجوع الذين محضوا الإيمان من بني البشر ومحضوا الكفر من بني البشر، إضافة إلى المجموعات التي سترزق الرجعة برعاية من إمام زماننا مثل ما بينت قبل قليل، كالمواظبين على قراءة دعاء العهد بحسب ما جاء مذكورا وما حدثتكم عنه في اللحظات المتقدمة. الراجعون في عصر الرجعة العظيمة، الراجعون لا يقتصر أمرهم في دائرة بني البشر. نحن إذا وجهنا أنظارنا إلى زمان الظهور الذي هو مقدمة للرجعة العظيمة، في زمان الظهور هناك تواجد عظيم للملائكة. أنا لا أتحدث عن تواجدهم الخفي، التواجد الخفي للملائكة هو حاصل الآن، أنا أتحدث عن التواجد العلني، عن التواجد الحسي، عن التواصل مع البشر وغير البشر. فهناك تواجد عظيم للملائكة، وهناك تواجد عظيم للجن، وهناك تواجد عظيم لكل المخلوقات التي هي أعدادها هائلة من دواب السماوات، والقرآن حدثنا عن دواب السماوات وأعدادها هائلة أكثر من البشر بأضعاف وأضعاف وأضعاف. حينما نقرأ في سورة الشورى مثلا في الآية 29 بعد البسملة: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من داب. هناك أعداد هائلة من البشر ومن الحيوانات والحشرات والطيور و على وجه الأرض، بث الله كل ذلك على وجه الأرض، والأرض لا تشكل شيئا بالقياس إلى هذا الكون الفسيح. الله يقول من أنه بث دوابه في السماوات والأرض. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما في السماوات والأرض من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. متى يجمعهم؟ في مرحلة الظهور وفي مرحلة الرجعة. ما قبل الظهور وقبل الرجعة ليس هناك من جمع لهذه المخلوقات. الآية واضحة وصريحة: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. خذوا الأرض مثالا، كم بث فيها سبحانه وتعالى من الكائنات البحرية. أعداد الكائنات البحرية هائلة. ما هذه دواب الأرض، وأعداد الحيوانات البرية كثيرة جدا، وأعداد الطيور والحشرات والديدان ثم تأتينا أعداد البشر، والأرض جزء صغير. أتعلمون من أن الأرض جزء صغير من المجرة التي نحن ننتمي إليها؟ هذه المجرة التي تعرف بدرب التبانة، أتعلمون لماذا سميت بدرب التبانة؟ التبانة هم الذين يحملون التبن من المزارع على ظهور الحيوانات أو على ظهورهم، وهم يمشون وهذا التبن قد وضعوه في شباك، فإنه يتناثر هنا وهناك. الراصدون لهذه المجرة وجدوها، وجدوا النجوم فيها بهذه الطريقة. درب التبانة وهم التبانون، هذا طريقهم. فمجرتنا التي تعرف بدرب التبانة، مجموعتنا الشمسية تقع فيها على الحاشية، والأرض تقع في حاشية المجموعة الشمسية. والكلام بحسب العلم المعاصر عن أعداد هائلة من المجرات، قد تصل إلى المليارات وقد تتجاوز المليارات، ونحن نعيش في حاشية هذه المجرات. الآية هكذا تقول: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. متى يشاء ذلك؟ في عصر الظهور على سبيل المقدمة، وفي عصر الرجعة العظيمة. هذا هو اليوم الذي ستجمع فيه دواب السماء والأرض. وإلا لماذا خلقهم؟ لماذا فرقهم؟ ولماذا يتحدث هنا عن جمعهم؟ ومن آياته، هذا هو شهر القرآن، ربيع القرآن كما تصفه الأحاديث. تدبروا وفقا لثقافة العترة الطاهرة التي تقدمها لكم قناة القمر. تدبروا في هذا القرآن واعرفوا شيئا 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 من أسراره وشيئا من حقائقه، ولكن عبر منهج العترة الطاهرة. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. الآية الثالثة بعد البسملة والتي بعدها من سورة الجاثية: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة. وهذا البث في السماوات والأرض، مثلما مرت علينا الآية السابقة من سورة الشورى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. كيف تكون هذه الآيات آيات لقوم يوقنون وهم لا علم لهم بتلك الدواب ولم يلتقوا بتلك الدواب بتلك الكائنات؟ إنما تتحقق هذه المعاني في عصر الظهور بمستوى من المستويات، مثل ما حدثتنا الروايات عن جابلقى وجابرسى وعن الكائنات التي تعيش في هذه المعمورات، في معمورة جابرسى ومعمورة جابلقى، وأعداد الكائنات هناك كثيرة جدا والحضارة هناك متطورة جدا، لا يمكن أن نقايس فيما بين حضارة الأرض وحضارة جابرسى وجابلقى مثلما تخبرنا الأحاديث المعصومية الشريفة، وإنما يكون التواصل في عصر الظهور الشريف. والحكاية أكبر من ذلك حينما نتحدث عن عصر الرجعة العظيمة، حينئذ يتحقق هذا المعنى من أن ما خلقه الله وما بثه من دوابه آيات لقوم يوقنون. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة، ما يبث من دابة في السماوات والأرض آيات لقوم يوقنون. نواصب سقيفة بني ساعدة قالوا، أتحدث عن الذين قالوا في هذا الموضوع، بعضهم قالوا من أن المراد من الدواب الملائكة، القرآن يرفض هذا. في الآية 49 بعد البسملة من سورة النحل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. الملائكة لم يدخلوا تحت عنوان الدواب، الآية واضحة. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. والرجعة لا تقتصر على دواب السماء ولا على الملائكة ولا على الجن، حتى الحيوانات. ومرت علينا الآيات تحدثنا عن رجعة طيور إبراهيم وعن رجعة حمار عزير وعن رجعة كلب أهل الكهف وعن رجعة سمكة يوشع وصي موسى وعن رجعة الحيوانات الكثيرة للقوم الذين خرجوا من مدينتهم فارين من الطاعون وعن منطق قوانين الرجعة من أن الأمم ستكون راجعة ممثلة بمجموعات منها. نحن حينما نذهب إلى سورة النمل وإلى الآية 83 بعد البسملة، وهذه الآية من أمهات آيات عقيدة الرجعة. ويوم نحشر من كل أمة، من كل أمة، هذا المصطلح يطلق على الملائكة ويطلق على الجن ويطلق على دواب السماء، على الكائنات العاقلة وغير العاقلة في هذا الكون الفسيح، ويطلق حتى على الحيوانات. ما نحن نقرأ في سورة الأنعام، نقرأ في سورة الأنعام في الآية 38 بعد البسملة: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وما من دابة في الأرض، الحديث هنا عن الحيوانات البرية والبحرية وعن الحشرات وعن وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يحشرون في القيامة الكبرى، تحشر هذه الحيوانات في القيامة الكبرى، مثل ما جاء في سورة التكوير: وإذا الوحوش حشرت. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هذا الكلام جاء عن بني البشر، مثلما حدثتنا سورة الكهف في الآية 47 بعد البسملة: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة إنها القيامة الكبرى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. الحديث هنا عن بني البشر وعن بني الجن، وعن بني البشر بالدرجة الأولى. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. والكلام هنا عن الحيوانات: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. نعود إلى سورة النمل وإلى الآية 83 بعد البسملة: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. قد يقول قائل: ممن يكذب بآياتنا، هذه تتحدث عن العقلاء، تتحدث عن البشر، عن الجن، عن دواب السماء من الكائنات العاقلة. حينما قلت من أن الحيوانات ستكون لها رجعة بحسب ارتباطها بالبشر، كارتباط كلب أهل الكهف بأهل الكهف، كارتباط سمكة يوشع بيوشع، كارتباط حمار عزير بعزير، كارتباط تلك الحيوانات الكثيرة للقوم الذين فروا من الطاعون. هناك رباط، هناك حاجة، هناك ظروف موضوعية، هذا هو الذي قصدته. ويوم نحشر من كل أمة فوجا، هذه الأفواج إذا كانت مرتبطة بحيوانات، بكائنات أخرى، بأمور وملابسات أخرى، فإن كل شيء سيكون راجعا معه. قطعا هذا التصوير تصوير بسيط، الحكاية أوسع وأكبر وأعظم من كل ذلك. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام. إن مع كل إنسان ملكين يحفظانه، فإذا جاء أجله خليا بينه وبينه، وإن الأجل لجنة حصينة. إن فضل القول على الفعل لهجنة، وإن فضل الفعل على القول لجمال وزينة. إن الزاهدين في الدنيا لتبكي قلوبهم وإن ضحكوا، ويشتد حزنهم وإن فرحوا، ويكثر مقتهم أنفسهم وإن اغتبطوا بما أوتوا. إن الأكياس هم الذين للدنيا مقتوا، وأعينهم عن زهرتها أغمضوا، وقلوبهم عنها صرفوا، وبالدار الباقية تولهوا. إن العاقل يتعظ بالأدب، والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. إن لله سبحانه ملك ينادي في كل يوم: يا أهل الدنيا لدوا للموت، وابنوا للخراب، واجمعوا للذهاب. إن السعداء بالدنيا غدا هم الهاربون منها اليوم. سأضرب لكم مثالا من خلال جولة سريعة بين آيات الكتاب الكريم، من خلاله تعرفون مدى الترابط بين الإنسان وبين الكائنات الأخرى. الجن الذين نحن لا نراهم ولا نجالسهم ولا نسلم عليهم ولا يسلمون علينا، ماذا يقول القرآن؟ في الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. شياطين الإنس والجن في صعيد واحد يعادون الأنبياء: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. لا أريد أن أقف طويلا عند مضامين الآيات لضيق الوقت. وماذا نقرأ أيضا في سورة الأنعام في الآية 28 بعد المئة بعد البسملة وما بعدها. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. إنه حشر جماعي للجن والإنس. ويوم يحشرهم جميعا، هذا لا يعني أن الحشر سيكون مقتصرا على الجن والإنس. قبل قليل تحدثنا عن حشر الحيوانات بحسب منطق القرآن. أنا هنا أضرب لكم مثالا عن مدى ترابط الإنسان مع الكائنات الأخرى. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. هنا تفتح الآية مجالا لقانون البداء. قال النار مثواكم خالدين فيها مع الخلود إلا ما شاء الله. يتحرك هنا قانون البدء. إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم من الجن ومن الإنس على حد سواء. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، وقد يكون الرسول من الإنس ويكون رسولا للإنس والجن. أولو العزم كانوا رسلا للإنس والجن. سليمان النبي لم يكن من أولي العزم ولكنه كان نبيا للإنس والجن. يا معشر الجن والإنس، وهناك رسل من الجن إلى الجن. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ترابط في الدنيا وما بعد الدنيا إلى يوم القيامة وإلى العاقبة الأخيرة. ونقرأ أيضا في الآية 38 بعد البسملة من سورة الأعراف، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها من الجن ومن الإنس لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. هذا جمل عائشة، لست أنا الذي أقول، أحاديث العترة. وجمل عائشة كان شيطانا، كان جنيا شيطانا تصور بصورة البعير. قد يسخر البعض من هذا الكلام، هو حر، هذه حقائق، هذه حقائق معارف وثقافة العترة الطاهرة. وهذا الكلام يرتبط بالذين كانوا في البصرة في واقعة الجمل. أمة من هذه الأمم هي هذه الأمة التي قادتها عائشة، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا ممن هم في زماننا في الأزمنة الماضية في الأزمنة القادمة، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. أنتم الذين اخترتم هذا الاختيار، وأنتم الذين قدستمونا وعظمتمونا، نحن ذهبنا إلى عاقبتنا السيئة ودفننا في قبورنا وأنتم تركضون وراءنا. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. القرآن هنا يسخر منهم، يسخر منهم، فإن الجمل لن يلج في سم الخياط. سم الخياط هو ثقب الأبرة، هذه الأبرة الصغيرة، فهل يستطيع جمل عائشة أن يلج في ثقب الأبرة؟ وكذلك نجزي المجرمين. يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج قدمته في السنوات الماضية عنوانه قرآنهم، قرآن محمد وآل محمد، فسرت بحسب منهج علي وآل علي سورة الأعراف بكاملها، وتحدثت عن هذا الموضوع، تحدثت عن جمل عائشة. وماذا أيضا نقرأ في الآية 79 بعد 100 بعد البسملة، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، إنهم متساوون، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. تلاحظون مدى الارتباط الوثيق فيما بين الإنسان والجان. هذه الحقائق قد لا نتلمسها مثل ما يتحدث القرآن في هذه المرحلة الزمانية، لكن في مرحلة الظهور سنتلمسها وستكون أقوى وأشد وأظهر وأوضح في مرحلة الرجعة العظيمة، لأنه سبحانه وتعالى مثل ما مر علينا قبل قليل إذا ما شاء أن يجمعهم فهو قدير على ذلك، فهو على ذلك قدير. ومن سورة الأعراف إلى سورة الإسراء وإلى الآية الثامنة والثمانين بعد البسملة: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يمكنهم أن يتعاونوا ويمكنهم أن يشتركوا في مشروع كهذا المشروع، وإلا لما تحدث القرآن عن ذلك. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وماذا بعد؟ ونقرأ في سورة النمل في الآية 17 بعد البسملة: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يوزعون أي أنهم يتحركون جميعا، فإذا ما حضر بعضهم يبقى ثابتا. هذا معسكر جيش، فإذا ما حضر الجزء الأول من الجيش يبقى في مكانه حتى تلتحق الأجزاء الأخرى. يوزعون، المراد من هذا التعبير أن الأوائل ينتظرون الأواخر حتى يلتحق الأواخر بالأوائل، بعد ذلك يتحركوا. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وكان هناك تواصل فيما بين الإنس والجن وفيما بين الحيوانات أيضا، هناك تواصل. دولة سليمان بكل ما ظهر فيها من عجائب الآيات ضربها الله مثلا مصغرا للدولة المهدوية. الدولة المهدوية في عصر الظهور، إذا أردنا أن نضرب مثالا والأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه آخر، لكننا نشير إلى الوجه المقرب، نقوم بعملية مقاربة. دولة سليمان النبي هي وسيلة إيضاح مصغرة للدولة القائمية المهدوية في عصر الظهور. فإذا كان جيش سليمان يتألف من الجن والإنس والطير، فإن الدولة المهدوية ستكون جامعة لدواب السماء والملائكة والجن والأحياء والأموات من البشر وغير البشر مع الحيوانات، وهذا الأمر سيكون مركزا وكبيرا جدا وواسعا جدا زمان الرجعة العظيمة. وماذا نقرأ أيضا؟ في سورة فصلت الآية 25 بعد البسملة: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. الآية 29 بعد البسملة: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هناك تقارن واقتران في كل الآيات، في كل السور القرآنية، ما بين الجن والإنس. ونقرأ أيضا في سورة الأحقاف، الآية 18 بعد البسملة: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا. في الآية التي بعدها: وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، إلى آخر ما جاء في الآيات. وقت الحلقة انتهى وبقي عندي الكثير من الكلام، سأكمله لكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. نلتقي على مودة قائمي آل محمد وفي فناء معرفة عقيدة الرجعة العظيمة. أتمنى أن تتابعوا البث المباشر مع الإعادات، هذه المطالب دقيقة، وبدأنا ندخل في المطالب المهمة. وكما قلت لكم، هذا البرنامج موسوعة عقائدية ضخمة، ستقفون على هذه الحقيقة بأنفسكم كلما تابعتم معي البث المباشر والإعادات. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً